يشبهه بآية أو حديث فيظن أن ذلك دليله في المسألة. وقلنا لا، فقد يكون ذلك أول ما اعترض ذهنه فقال به، لكن هو لو جاء للتأصيل سيقول لك كلام ثاني. يعني يأتيني العامي مثلا فيقول لي ما دليل كذا، أقول له حديث صاحب الشجة، أنا أقول به لا أقول به، هو يقنع به يقنع به. نعم، المحصلة في النهاية هي 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 هي، لكن أنا أختار له أقل الطريقين، يعني أيهما أيسر بالنسبة لي، خاصة لو كان عاميا متعصبا، أن أرجعه بقال رسول الله كذا وكلمتين ويحفظهم، ولا أقص له ما أقصه عليكم الآن. فهمت؟ فهي على حسب الحال، الفتوى لا تأخذ منها أنت الأحكام الشرعية، أحكام شرعية شيء ثاني، هذا الحكم الشرعي حرام والفتوى حلال في نفس المسألة، حكم الشرعي حلال والفتوى حرام. فهمتم؟ ذكرنا هذا أكثر من مرة، فتنبهوا لهذه المسألة. الآن الرجل هذا إذن نزع جبيرته، فنقول نحن سنرجح، ما دمنا نحن في السابق رجحنا سير على نفس الأصول التي سرنا عليها، نقول هذا الرجل طهارته ثابتة بيقين، وحتى لو قطع العضو أو حلق الشعر ذهب المحل الذي غسل أو مسح عليه، فإن ذلك لا ينقض عندنا ما يأتي. فهمتم؟ بخلاف مثلا الرجل الذي هو في أصله كذلك، هذا في خلاف أيضا مشهور، رجل لا يد له لا كف له من أصله، هذا إذا جاء ليتوضأ هل يغسل مقدار كف ولا لا يغسل باعتبار أن العضو مفقود؟ اختلف، واحد قال لك الأصل فيه أنه يغسل مقدار كف، ما دام العضو هذا نزع منه فيغسل مقدار الكف، والآخر قال لك لا يغسل فقط يدا واحدة، لأنه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم في حقه هو ويدك. فهم؟ إذا جاء ليمسح إلى المرافق هل يمسح للمرفقين فقط ولا يصعد؟ طيب يد مقطوعة حتى المرفق هل يمسح بقدر المرفق ولا لا يمسح؟ رأيتم؟ هذا ليس مثل هذا، هذا ليس مثل هذا، فهذا لم يطهر عضوا ثم يقطع ذلك العضو أو يفقد، هذا يناقش في أصل غياب العضو هل يتوجه له خطاب بطهارة أو لا. من كان له أربع أيدي يغسل يدين ولا أربع؟ فاختلف أهل العلم، والراجح أنه يغسل يدين فقط إن كانت اليدان الآخرتان الأخريان بروزا فقط، بروزا لا يتحركان، فإن كانت الأيدي جميعا تتحرك فينظر إلى أشدها قوة باعتبار أنها الأصلية، فإن كانت جميعا بنفس القوة فخلاف، قال قوم يختار اثنتين وقال قوم إنما، لكن يختار على شقين، يعني لا يختار في شق واحد، يختار على شقين، وقال قوم إنما يمسح الأربعة لأنه قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وهذا إطلاق، فما دامت هذه تسمى يدا عنده فيغسلها، إصبع زائدة مثل، يخلل ولا لا يخلل؟ يخلل، لأنها الأصل تابعة لليد، والبعض قال لك لا لا أعتبر بها، لأن اليد في عرف في العرف الشرعي واللغوي هي خمسة أصابع فقط. فهمنا؟ هذه مسألة أصل وفرع، هذه من أهم المهمات، فلا بد أن تضبط. خلاص الآن مبحث المسح للجبائر، بقيت مسألة واحدة نمر عليها سراعا، وهي أن المسح على الجبائر قال أهل العلم هو جائز لرفع الجنابة الصغرى والكبرى، يجوز لرفع الجنابة الصغرى والكبرى، طبعا الخفين والعمامة والخمار هذا كله للصغرى فقط، كما في حديث صفوان بن عسال المرادي قلنا قال من بول أو غائط أو نوم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابه، إلا من جنابه، ولكن من بول أو غائط أو نوم، يعني من الأحداث، أما من مما ينقض الطهارة الصغرى، أما ما هو ناقض للطهارة الكبرى فلا يجوز. واضح الآن؟ طيب ليش هنا نمسح في الكبرى والصغرى؟ من يقول لي بسرعة؟ نعم، هذه لأنها ضرورة. الآخر إيش هي؟ رخصة مطلقة، فهنا يخفف ما لا يخفف في الأخرى، لأنه هذا ليست يعني اختيارية هو يضعها، هذه ليست اختيارية يضعها، هو مجبور عليها. فسواء كان في طهارة كبرى أو في طهارة صغرى فإنه يمسح عليها، هذا إذن ظاهر. طيب طيب، إذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، يزدنا علما، يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين. سأل يقول أدلة رفع الحرج عامة وحكم المسح خاص، فمن أن أتينا بصفة المسح من الأدلة العام، من يجيب؟ يسأل عن صفة المسح، قال من أين أتينا بصفة المسح من الأدلة العامة؟ بكل يسر الجواب هو هذا، هل تحدثنا نحن عن صفة المسح على الجبائر؟ لم نتحدث. إذن هنا خارج السر. ألا يعتبر تعفن الجرح مرضا؟ هل تعفن الجرح مرض؟ زيادة مرض، الجرح هو جرح، تعفنه هذا زاد عليه، والله على حسب أنت كيف تريد أن تنظر، إن شئت أن تنظر له على أساس أنه مرض جديد، مرض جديد ماشي، ما هي مشكلة، يكون بذلك الحالة الأولى من حالات المريض الثالث. لا، هل أصل أن تعفن الجرح هذا عارض، عارض طرأ عليه، زاد عليه مرضه، المرض الأصلي هو ذلك الجرح. السلام عليكم شيخنا، هل يجوز المسح على البني؟ لا، لا يجوز المسح على هذه القلانس والأشياء هذه الأخرى، لا، قلنا نحن عندنا العمامة، وذكرنا نحن حتى في العمامة فصلنا الله يهديك، أليس كذلك؟ وذكرنا وقلنا بقينا نتحدث العمامة ذات الذؤابة والعمامة ذات الذؤابتين والعمامة المحنكة وغيرها. فإذا كانت القلنس وهذه، هذه ما يشق نزعها. طيب مسألة أذكرنيها هذا جزاه الله خيرا، هل يجوز أن يمسح على الخمار؟ الرجل يمسح على الخمار؟ يجوز الرجل أن يمسح على الخمار؟ قوم يتابعون العصافير، إيه؟ لا يجوز؟ ليش؟ نعم؟ خاص بالمرأة؟ طيب لو كان طيلسانا مثل هذا الذي يلبسه أخوك الآن، أريهم أريهم قف كهذا مثلا، يسهل نزعه؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. لما أسأل عن الدليل لا يجيبونني عن الدليل، لما أسأل عن يجوز ولا يجوز يجيبونني به. لا يجوز المسح إذن، لكن لا نقول بارك الله فيكم مش مشقة وما مشقة، هنا نقول الأصل أن المسح على العمامة جاء فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمام، واضح؟ وإلا نحن لما تجوزنا فيه أصلا قياسا، الخمار هذا هو القياس، قلنا نحن أم سلمة إما أن يكون عندها في ذلك نص، لكن هذا لم يبلغنا فنحن نسير مع ما بلغنا، لأن الشرع الأصل فيه أنه محفوظ، ما يمكن يضيع علينا شيء من الشرع، فهمتم؟ فإذا أم سلمة قاست هذا الأصل عندنا. نقول أم سلمة قاست، قاست الخمار على العمام، لكن لو كانت المرأة تلبس عمامة لا يجوز لها أن تمسح عليه، لأن ذكرنا أنه أولا هي لا يجوز لها لبس العمامة من أصل، فهمتم؟ ثم لو لبستها فلا يجوز لها المسح عليها، لأن ذلك جاء رخصة للرجال فقط، لأنه من لباسهم. فالخمار مثل، لا يجوز أن يمسح على الخمار لأنه لم يرد فيه دليل، مثله مثل القلنس ومثله مثل كذا، إنه هذا لا يمكن. نعم لا يمكن أن يشق، ثانيا لا يمكن أن تصير إليه كما قلنا إلا بدليل، فيكون على الأقل يعضدك قياس مع حديث، كله يعضد بعضه بعضا، ورأينا أن المسح على العمامة يعضده القياس، وكذلك جاء في حديث المغيرة. واضح الآن؟ أما هذه القلانس والأشياء أخرى التي تلبس على الرأس لا يجوز المسح عليه، كما لم نجوز المسح على كل ما يلبس في القدم، بجمع أنه يلبس في القدم، وقلنا لابد أن يكون خفا، فكذلك هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. لي إحدى قريباتي شلت يدها ورجلها ولا تستطيع الوضوء، فكيف يمكنها أن تتطهر؟ وجزاكم الله خيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيها ويعافيها جميع مرضى المسلمين. هذه تحتاج ماذا؟ مناولا. فالأصل أن هذه تحتاج مناولا يوضئها، إن فقدت المناول تأخذ أحكام فقد المناول التي سبق وأن تكلمنا فيها. أجرت عملية جراحية تمتد من ركبتها إلى ساقها فوق فويق الكعبين، تستطيع الوضوء ولكن لا تستطيع الغسل، هل تتيمم بدلا عن الغسل؟ كيف تستطيع الوضوء ولا تستطيع الغسل؟ هي من أين؟ من الركبة إلى من الركبة، ظننت من يعني ليست في محل الوضوء، هل الجرح ليس في محل الوضوء؟ هذا يعود بنا إلى مسألة أخرى. إذا قدر رجل على الوضوء ولم يقدر على الغسل هل يتوضأ؟ سؤال هكذا يعني مغري بوقوع في فخ، نفصلها حتى تكون أسهل لكم. رجل أجنب ماذا يجب في حقه؟ أن يغتسل، واضح؟ ورجل أحدث وليس مجنبا ماذا يجب في حقه إذا دخل وقت الصلاة؟ الوضوء. طيب الآن هذا الرجل إذا كان مجنبا هل يجوز له أن يتوضأ ويستبيح الصلاة؟ يتوضأ ويغسل سائر بدنه، انتقلنا إلى غسلها. أنا سألت هل يتوضأ ولا لا، يعني هل يتوضأ؟ لا، الأصل هو مطالب بغسل، ماشي؟ لا لا. فإذا الآن المسألة التي فيها إشكال، وهي المسألة التي استقودنا إلى هنا، هذا الرجل أجرى عملية جراحية تمتد من الركبة إلى فوق الكعبين أو في أي مكان آخر في الجسد خلا أعضاء الوضوء، الآن أنا هل يجوز لي أن أتوضأ؟ نعم أتوضأ لكامل الصلوات إلى أن أجنب، ماشي؟ أجنبت ماذا أصنع؟ أجنبت ماذا أصنع؟ الله يهديك، لا تجيبوني عن السؤال الثالث الذي سأسأله بعد هذا، جيبوني عن هذا بعدين نمر. أجنبت ماذا أصنع؟ أغتسل الأصل. أنا لا أقدر أن أغتسل، ماذا أصنع؟ هذا درس اليوم. لا أقدر أن أغتسل، إذن أمسح على ذلك الموطن. لا أقدر أن أمسح، إيش أفعل؟ وهكذا، إذن أترخص بالرخص. فهمتم بارك الله فيكم. الآن سأعيد عليكم السؤال، الآن سأعيد عليكم السؤال فاسمعوه. أجرى عملية جراحية تمتد من ركبة، أجرى عملية جراحية في مكان خارج أعضاء الوضوء، لا يستطيع إذن الغسل، هل يتيمم بدلا عن الغسل؟ لا تخطئ. نعم لا تخطئ، أخطأت ثلاث مرات اليوم أنت، لا أريدك أن تخطي مرة أخرى. نعم. ماشي قل قل. أنا أسألك هل توافق على السؤال أصلا؟ كيف توافق عليه؟ سؤال السائل لم يتخيل هذا الذي الآن نحن نقوله، لذلك سأل هذا النوع. فهمت يا إخوان؟ الله يبارك فيكم. إذا كان الجرح في أعضاء الغسل التي هي خارج أعضاء الوضوء طبعا نقصد، فهمتم؟ إذا كان الجرح في أعضاء الوضوء فإن وضوءه لن يقدر أن يتمه فسيترخص بالرخص. إذا كان الوضوء الجرح في أعضاء الغسل خلا أعضاء الوضوء فإنه يمكنه أن يتوضأ ما لم يجنب، وإلا إذا لم يكن مجنبا هو يبقى يتوضأ حتى يجنب، فإذا أجنب أصبح غير قادر على الغسل، إذا أجنب لم يعد قادرا على الغسل، فهو ما يتيمم في الأصل للوضوء لأنه ليس قادرا على الغسل من أول الموضوع. فهمتم؟ إذا وصل هو إلى رتبة التيمم يجوز له التيمم، لا يصير إليه من الأول، لا يصير إليه إلا إذا أجنب، إلا إذا وجب عليه الغسل. وملاك كل ذلك وأصله ما ذكرناه لكم من أن الوضوء له نواقض والغسل له موجبات ليست نواقض. فهمتم يا أخوان؟ فإذا وجب عليه الغسل عندها يصير إلى هذه المسألة، أما في أصله هو إذا انتقض وضوءه توضأ. واضح الآن؟ فالسؤال خطأ، السؤال خطأ هكذا، وإنما كل ما قيل هذا لغو، لأنه هو يجب عليه أن يسأل ماذا؟ يقول أنا لا أقدر أن أغتسل، ماذا أصنع؟ فهمتم؟ فحشر حكاية الوضوء هذه تحصيل حاصل لغو، لا يفيد شيئا، لأنه هو سيبقى يتوضأ. أنا ما أقصد أنه لا يجوز السؤال، هو سأل فهمت، لكن أنا أريد منكم أن تتصوروا فقط. وضع جبير على قدمه إلى الكعبين. لا هو قال يستطيع الوضوء ولكن لا يستطيع الغسل.
يتيمم للغسل ثم هل يتوضا اذا احدث؟
هو يستطيع الوضوء ولكن لا يستطيع الغسل. قال هل يتيمم؟ نحن ما يهمنا الان هذا، انا اقول انه هذا السؤال كله خطا، لا داعي لذكر الوضوء اصلا لانه سيبقى يتوضا هو حتى يجنب، اذا اجنب عندها ناتي للتفصيل الذي ذكرناه، يمسح إن كان يقدر أن يمسح، لم يقدر أن يمسح ينتقل للتيمم، لا ينتقل للتيمم مباشرة هنا. فهمت ولا ما تصورت المسألة؟ ما زلت لم تتصور. الرجل هذا لا يستطيع أن يغتسل، ليش لا يستطيع أن يغتسل؟ نعم عنده جرح. وين؟ في عضو من الأعضاء غير أعضاء الوضوء، خارج أعضاء الوضوء، فأعضاء الوضوء سليم، هو يقدر أن يتوضأ إذن. واضح؟ طيب يقدر أن يتوضأ الرجل هذا، ماشي، مدام يقدر أن يتوضأ، خطاب الشرع يتوجه له بالوضوء ولا لا يتوجه له؟ يتوجه له بالوضوء. متى ينتهي خطاب الشارع بالوضوء بالنسبة له؟ إذا أجنب ما عاد يتوجه له خطاب الوضوء، يتوجه له خطاب الغسل، اغتسل، يقول له اغتسل، لا أستطيع أن أغتسل. فهمت؟ ماذا يصنع؟ يترخص، يترخص. فإذا الجهة منفكة أصلا بين وضوئه وغسله. واضح يا إخوان؟
هو أجنب ثم تيمم ثم أحدث نقض وضوءه، ولا معنى قلنا لو قلنا كون التيمم بدل عن الغسل ثم مثلا
لا خلاص، إذا دخل في التيمم، هذه ذكرناها، ذكرناها في مبحث التيمم، إذا دخل الآن في التيمم خطاب الشارع ما زال متوجها له. هذا بيش أنت الآن تخطئ في التصور، أنت تظن أنه الآن بعد أن أحدث سيتوجه له خطاب يتوضأ، خطاب اغتسل باقي لم يرتفع، بدليل أنه لما يحضر الماء ماذا يجب عليه؟ اغتسل. فهمت؟ بعد أن أجنب خلاص يسقط الخطاب الذي هو تيمم، هذا الخطاب الذي هو خطاب الرخصة، فيأتيه الخطاب الأصلي اغتسل، ليس توضأ. لكن لو كان لم يجنب سيبقى الخطاب توضأ توضأ، ما دمت لا تستطيع تيمم توضأ، لا تستطيع تيمم توضأ، أنت تستطيع توضأ. فهمت؟ يا شيخ
مسألة العين قلنا لا يتيمم لأن يعني إذا لمس عينه يعني تأثر، وهذا يعني الجرح ليس في عينه، ليس يعني الساق، جرح في الساق يستطيع التيمم، يعني إذا يغتسل ويتيمم لل
على حسب، إذا كان يقدر أن يمسح ليش يتيمم له؟ احنا ذكرنا نعيد، إذا كان يقدر أن يمسح عليه لا يتيمم له، لأنه قلنا إذا يمسح لا يتيمم له، لكن لا يقدر أن يمسح ويقدر أن يغسل سائر الجسد، ماذا يصنع؟ يغسل سائر الجسد ويتيمم لذلك الموضع، لا يقدر أن يغتسل مطلقا يتيمم مباشرة. فهمت؟ واضح. يكفي من الأسئلة الله يبارك فيكم. هذا إيش؟ سيبقى كل واحد يسألني سؤال خارج عن الموضوع، انتهى. هو هذه أصلا آخر سؤال. إذا كانت فائدة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات متفرعة عن على قاعدة المشقة تجلب التيسير، فكيف فرقنا بينهما في هذا الموضوع؟ طبعا على أساس أن نحن تحدثنا في هذا الموضوع وأنا أفهمه وأعرفه شو. فكيف فرقنا بينهما في هذا الموضع؟ أي موضع هذا الموضع؟ يعني في وين؟ أين؟ الطلاء؟ طلاء الأظافر؟ المفروض أني أنا فهمت يعني باعتبار أني أقرأ الأفكار يعني؟ كيف فرقنا بينهما في هذا الموضع؟ قاعدة الضرورات تبيح المحظورات تفرع على قاعدة المشقة تجلب التسير، فكيف فرقنا بينهما في هذا الموضوع؟ نحن لم نجب على هذا الله يبارك فيكم. نحن ذكرنا لكم مسألة لتعرفوا كيف تنقضوها. ليش لا يمكن أن نصير إلى أن المسح على الأظافر المطلية جائز؟ ذكرنا الجواب الله يبارك فيك. قلنا هذا مغسول في أصله، فلا ننتقل لمسح إلا بأدلة كالشمس، أدلة قوية، أدلة ما فيها كلام، أدخل لي هذا مثل المسح على الخفين. فهمتوا؟ ألزم شيء بالمسح على الخفين اللي هو الجوربين، تذكرون ما تكلمنا فيه؟ كما بالك بهذا، مع أن المسح على الجوربين فيه أحاديث، ذكرتم هذا المبحث ولا لا؟ فكيف يمكن أن يكون هذا مثل هذا؟ والله هذا إلا أن يكون أنت هذا سؤالك؟ سؤالك؟ ماشي. خلاص هذا آخر سؤال الله بارك. حديث ذو الشجة حسن لغيره عن الشيخ الألباني رحمه الله، فليستدل به إذا ارتقى إلى ذلك. هذا لا يجيب عليه. بارك الله فيك. ليس متعفن جرحه من الماء يعتبر. إذا أراد واحد أن يسأل لا أذكر لي اسم أحد، تكلمنا فينا، تذكر لي اسم شيخ أنا لا أجيب. لا يطمع واحد مني مثلا أقول له أخطأ، والله يعني يمكن نقول أخطأ مسلم، أخطأ البخاري، أخطأ مالك، ولا نتكلم في شيوخ اليوم المعاصرين، لأننا يعني نعرف التابعات. يعني البخاري مسلم هذا ما الأمر لا يعنيه، لكن لو تكلم في واحد من شيوخ اليوم نقول والله كان الأولى أن يقول كذا، خلاص بارك الشيخ ناصر بارك الله فيك وفيك. أليس من تعافى نجحه من الماء يعتبر مرض فيدخل في القسم الثاني؟ نعم. الذي يغسل جسده ما عدا موضع الجرح ثم يتيمم لموضع الجرح، ألا يكون قد جمع بين طهارتين من حيث أن يتيمم مش موضع الجرح وسائر الجسد؟ إيه، من يجيبنا؟ هل يمكن أن يكون هذا صحيحا؟ قال لك هذا الذي جمع بين التيمم للموضع فقط وبين الطهارة لسائر الجسم، ألا يعتبر جمعا بين طهارتين باعتبار أن التيمم هو طهارة للجميع؟ فإذا هو اغتسل الغسل كامل وترك ذلك الموضع، لماذا؟ لأن الأصل الخطابي بالنسبة له اغتسل، فلما لم يقدر على أن يمسح ويلحق ذلك الموضع ماذا فعل؟ تيمم له، تيمم له، على خلاف ما لو تيمم هو أصالة ليستبيح بذلك كل محظور، فحينئذ تكون جمعا بين طهارتين، لكن لما تيمم لذلك الجرح العضو. طبعا هذا على مذهب من الذي يقول أن الطهارة تتجزأ، تذكرون هذا؟ هل يمكن أن يفتي بهذا المالكي؟ ليش؟ الطهارة لا تتجزأ عند المالك. فالقائل بهذا، القائل أنه يمسح للجرح، هذه من الأسئلة يعني التي كنت أنا أخبئها لكم، لكن انتهى الوقت. على العموم ماشي، ستكون في اختبارات بالمناسبة حتى تقل أولا، ستكون في اختبارات وسنسألك، يعني هل ممكن مثلا لقائل أنه يمسح أو أنه يتيمم للعضو هذا، هل يمكن له؟ نشوف سؤال هكذا ليس صعبا جدا حتى لا تهرب. هل يمكن له أن يقول بأن غاسل الرجل اليمنى يجوز له إدخالها في الحذاء ويصح المسح؟ تذكرون مسألة الحذاء الذي يدخل الرجل اليمنى قبل أن يكمل طهارة الرجل اليسرى؟ تذكرون هذا؟ يجوز له ولا لا يجوز له؟ لو أن رجلا غسل رجليه فأدخلهما في خفين، واضح؟ أدخلهما في الخفين ثم بعد ذلك توضأ، الرجل الذي يحكم هنا في هذا الموضع، في هذا الموطن، بأن الموضع الذي بقي يتيمم له وحده، بما يفتي في الصورة الأولى؟ يجوز. لماذا؟ لكن نسيت شيئا، لابد أن يكون قائلا بشيء آخر. إيش هو؟ أحسن، نعم، لابد أن يكون قائلا بشيء آخر، ولكن من حيث الأصل نعم، لأن يعني الطهارة عنده تتجزأ، المالكي يمنع من هذا أن الطهارة عندهم لا تتجزأ، فهمتم؟ لا يمكن أن يقول بهذا ولا يقول بالثاني، وإلا تناقض. فرأيتم مرة أخرى أذكر، المسألة ليست مشاع، ليست يعني تقول بهذا وتقول الراجح، والله الراجح كذا من ناحية الدليل، بعد نجد أن هذا ينقض هذا وهذا ينقض هذا وهذا ينقض هذا، بحيث يتناقض البناء كله، ما يكون هذا. فهي أصولا تتسير عليها، جيد الآن؟ فإذا هذا الرجل ليس جامعا بين طهارتين في الحقيقة، لأنه هو جزأ وتيمم كانت طهارة لعضو لا طهارة، طهارة إباحة لما منع. واضح بارك الله فيكم. طيب ننتهي عند هذا، نسأل العلي القدير أن يوفقنا لمرضاته وأن يستعملنا في طاعته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وكشف غمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.